أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة. بقيت هذه العبارة من المطلب السابق، حيث أن المصنف لما أنهى الحديث أخذا وردا في المرجح الأول، وهو أقوائية النهي دلالة من الأمر، صار في نهاية هذا المطلب في مقام التعريض بمن استشهد بمجازية استعمال النهي في بعض حصصه. فيما تقدم ذكر في الإيراد أن استعمال النهي في بعض حصصه لا يكون حقيقة، يكون مجازا، وهذا يعني أنه موضوع للعموم. المصنف في هذه العبارة يعرض بهذا القائل ويبين بأنه استعمال النهي في بعض حصصه لا يكون مجازا، وذلك إذا كان المدخول فيه قرينة، وبالتالي يكون المعنى المتحصل بنحو تعدد الدال والمدلول. بيان ذلك أن مثل استعمال لفظ الأسد في قولهم: رأيت أسدا يرمي. يرمي قرينة صارفة، يعني تصرف ذهن السامع من المعنى الحقيقي للفظ الأسد إلى المعنى المجازي، وهو الرجل الشجاع. وهذا الاستعمال يختلف عن قولك: رأيت العالم العادل، أو رأيت عالما عادلا، ما يفرق. ففي مثل هذه الحالة الثانية أيضا لا يراد من عالم المعنى الموضوع له، وإنما أريد بعض العالم، وهو خصوص العادل. فقد يقال بأن رأيت العالم العادل أيضا فيها مجاز، لأنه استعمل لفظ العالم في بعض حصصه، وهي حصة العادل، فيفترض أن يكون هذا مجاز، كما أن لفظ الأسد استعمل في غير ما وضع له. المصنف في المقام يريد أن يشير إلى الفرق الفارق بين المثالين. في مثال الأسد: رأيت أسدا يرمي، المجازية واضحة، لأنه
عندنا لفظ استعمل في غير ما وضع له وهو لفظ الأسد. وأما القرينة فدورها دور الصارف، يعني توجه الذهن من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، فيكون لفظ الأسد مستعمل في غير ما وضع له بمساعدة هذه الدلالة، بمساعدة القرينة يرمي. أما في مثل رأيت العالم العادل فهنا لا مجازية، لأن كلا من العالم والعادل مستعمل فيما وضع له، والنتيجة النهائية التي هي حصة من حصص العالم تحصلت بالجمع بين دلالتي اللفظين، بمعنى أن يكون عندنا تعدد دال وتعدد مدلول. يعني تعدد دال، عندنا لفظ عالم دال ولفظ عادل دال ثاني، كل منهما له مدلول وهو نفس المعنى الموضوع له. فمدلول عالم هو الشخص الذي تلبس بصفة العلم، ومدلول عادل أيضا فيما وضع له، أو يعني مدلوله هو نفس المعنى الموضوع له، وهو ذلك الشخص الذي استقام على جادة الشريعة المقدسة بأن يأتي الواجبات ويترك المحرمات إلى آخره. ثم المستمع يفهم من العالم العادل أن المتكلم يريد كلا المدلولين بنحو الاندماج أو بنحو الوحدة، فالنتيجة النهائية أن المتكلم قصد أنه رأى يعني ذات العالم المتلبس بالعدالة، وحيث أن كلا من اللفظين استعمل فيما وضع له فلا مجازية في البين. إذا اتضح هذا وفرقه عن مثال رأيت أسدا يرمي، وأن لفظ الأسد ولفظ يرمي لم يكن بنحو تعدد الدال والمدلول، وإنما بالدال الواحد وهو أسد، دل على معنى آخر وهو الرجل الشجاع، لكن بمعونة القرينة. إذا اتضح هذا المصنف يقول استعمال النهي في بعض حصصه إذا كان بقرينتين، وهكذا استعمال العموم، ألفاظ العموم مثل كل أو جميع نحو ذلك وغيرها من ألفاظ العموم، إذا استعملت في بعض الحصص مع قرينة يكون من نحو تعدد الدال والمدلول ولا مجازية في البين. فإذا قال المتكلم مثلا في مقام النهي عن الغصب لا تغصب أرض المؤمنين، الغصب طبعا يتحقق في كل أرض وغير الأرض للمؤمنين ولغير المؤمنين، أي تصرف في ملك الغير هو غصب، سواء كان أرضا أم غيره، وسواء كان للمؤمنين أم غير المؤمنين. لكن تخصيص الغصب بأرض المؤمنين تكون نتيجة هذا الاستعمال حصة خاصة من الغصب. لكن هل هذا يعني أن هذا الاستعمال مجازي؟ المصنف يقول لا، وإنما من تعدد الدال والمدلول، فإن لفظ لا الناهية مستعملة في موضع لها، موضوع للنفي للنهي بشكل عام، للنهي عن عموم مدخولها. الغصب أيضا مستعمل فيما وضع له، وهو التصرف في ملك الغير. الأرض فيما وضعت له، فيما وضع له لفظ الأرض. المؤمن فيما وضع له. فما عندي لفظ استعمل في غير ما وضع له ليكون مجاز، وإنما كل لفظ في هذه الجملة استعمل فيما وضع له، نعم النتيجة النهائية حيث تعدد المدلول فلا بد من الكسر والانكسار والدمج بين المداليل لنحصل على مراد وقصد المتكلم. فيا أيها المستدل أو المعترض فيما سبق، ما ذكرته ليس تاما، لا مجازية في استعمال ألفاظ النهي في بعض الحصص، وبالتالي لا يصلح شاهدا لأن يكون ألفاظ النهي موضوعة بأصل وضعها لنفس العموم. قال: وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، يعني لا في اللفظ الأول لا في اللفظ الثاني أصلا، يعني لا في الأداة ولا في مدخولها ولا في القرينة، لو أريد منه، يعني لو أريد من لفظ من ألفاظ العموم أو من ألفاظ النهي خاص بالقرينة، يعني لو أريد منه معنى خاص وليس المعنى العام، لكن بماذا أريد ذلك؟ بالقرينة. لماذا لا مجازية، لا يلزم المجاز؟ يعلل أو يبين أنه مجازية لابد أن يكون عند لفظ مستعمل في غير ما وضع له، لا فيه، يعني لا مجازية فيه في ألفاظ العموم أو ألفاظ النهي. لماذا لا مجازية فيه؟ لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول. لا مجازية في ألفاظ العموم ولا في ألفاظ النهي. لماذا؟ لأنها مستعملة فيما وضعت له، وهو ما هو الذي وضعت له؟ دلالته، دلالة هذا اللفظ على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول. ولا فيه الثانية، وإن كان لا يلزم مجازا أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه، ولا فيه الثاني يعني ولا في المدخول. لماذا في المدخول لا يكون ليس هناك مجازية؟ قال: إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله، استدبع التعليل عام لعدم المجازية، لعدم استعماله إلا فيما وضع له، والخصوصية مستفادة من دال آخر، يعني بالتالي اللفظ موضوع فيما واستعمل فيما وضع له، ولكن بمعونة الدال الآخر المستعمل فيما وضع له أيضا، يتحصل بالنتيجة النهائية معنى خاص. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا إن شاء الله.
هذا تمام الكلام في المرجح الأول. المرجح الثاني قال: ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. المرجح الثاني، هناك قاعدة كبرى كلية يدعى أنها عقلية مفادها أن دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة. إذا وجد عمل ودار حال المكلف بين أن يفعل فعلا فيه مفسدة وبين فعل آخر فيه مصلحة، فإن الراجح هو دفع المفسدة، فيتقدم دفع المفسدة على تحصيل المصلحة. هذه القاعدة إذا طبقت في المقام، بعد هذا المطلب فيه نقاط حتى يتمنهج هذا المطلب وما يصير به تداخل. النقطة الأولى، هذه القاعدة الكبرى الكلية إذا طبقت في المقام، يعني مقامنا اللي هو شنو، اجتماع الأمر والنهي، المدعى أنه ينتج تقديم النهي على الأمر، ففي مثل صلي ولا تغصب بعد القول بالامتناع ولا بدية تقديم وترجيح أحدهما، يدعى أنه بتطبيق هذه الكبرى ينتج تقديم النهي على الأمر، فكأنما لا أمر وإنما فقط نهي، فتحرم يحرم التصرف وتبطل الصلاة لو أتى بها المكلف في المغصوب. كيف نطبق هذه الكبرى في المقام؟ على اعتبار أن المجمع وهو الصلاة في المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا المجمع مأمور به ومنهي عنه. فإذا صلى المكلف في الأرض المغصوبة فبمقتضى إتيانه بالمأمور به يحصل على مصلحة، وهي مصلحة الصلاة. وباعتباره، باعتبار هذا الذي جاء به، فعل منهي عنه لأنه غصب، يكون قد وقع في مفسدة الغصب، فيدور أمره بين أن يفعل الصلاة ويحصل المصلحة الملازمة للمفسدة، وبين أن يترك الصلاة ولا يتحصل على المفسدة ولا على المصلحة. فالأمر يدور بين تحصيل مصلحة، أو بين الأمر يدور بين الوقوع في مفسدة مع تحصيل مصلحة عند الصلاة إذا صلى في المغصوب، وبين أن لا يقع في أي شيء منهما. هذه القاعدة تقول دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة، وهذا الفعل فيه تحصيل مصلحة والوقوع في المفسدة، فإذا طبقنا هذه القاعدة لابد من ترك الفعل للتخلص من الوقوع في المفسدة، وترك الفعل يعني ترك الصلاة، وهو يعني تقديم النهي. إذن بتطبيق هذه القاعدة ينتج تقديم النهي على الأمر. صار واضح إن شاء الله؟ اعترض صاحب القوانين المحقق القمي رحمة الله عليه، اعترض على هذا المرجح بالآتي، يقول نحن نسلم هذه الكبرى، ولكن لا نسلم أن جميع موارد اجتماع الأمر والنهي من صغرياتها، وإنما بعض الموارد من صغريات هذه القاعدة فينتج تقديم النهي على الأمر، وبعض الموارد من اجتماع الأمر والنهي ليس من موارد هذه القاعدة فلا تطبق أساسا. متى أي موارد هي للقاعدة وأي موارد خارج عن القاعدة؟ يقول في صورة الواجب التخييري بأن يكون المكلف في مندوحة فله أن يصلي في المغصوب وله أن يصلي في غير المغصوب. فإذا كان الواجب متخيريان يكون المورد من موارد هذه القاعدة، على اعتبار أن ترك الواجب التخييري لا مشكلة فيه. فإذا ترك المكلف الصلاة في المغصوب مع إمكان إتيانها في المباح لا محذور في ذلك. فإذا طبقنا هذه القاعدة تنتج لنا تقديم النهي في مورد الاجتماع في المجمع، ويلزم المكلف أن يأتي بالصلاة في الأرض المباح. هذا في مورد كون الواجب تخييري. أما إذا كان الواجب تعييني بأن لا يكون المكلف في مندوحة، يعني لا يتمكن من أن يأتي بالصلاة في المباح، أما أن يصلي في المغصوب وإما أن تفوته الصلاة، يقول المحقق القمي رحمة الله عليه أن الأمر حينئذ لا يدور بين تحصيل مصلحة ودفع مفسدة، وإنما يدور بين مفسدتين، فإنه إما أن يصلي في الأرض المغصوبة ويقع في مفسدة الغصب ويدفع مفسدة ترك الصلاة، لأن الصلاة حيث كانت واجبا معينا فتركها يعني تفويت مصلحة الصلاة، والذي يعني الوقوع في مفسدة تركها. لا يمكنه أن يصلي في مكان آخر، فعدم الصلاة في المقام يعني عدم الصلاة مطلقا، والذي يعني ترك الصلاة، وترك الصلاة فيه مفسدة. فإذا صلى هذا المكلف في الأرض المغصوبة يرتكب، يقع في مفسدة الغصب ويدفع مفسدة ترك الصلاة. وإذا لم يصلي ترك الصلاة في المغصوب وقع في مفسدة ترك الصلاة ودفع مفسدة الغصب. فالأمر يدور بين مفسدتين، مفسدة ترك الصلاة ومفسدة الغصب. والقاعدة تقول دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة، يعني في مورد الدوران بين مصلحة ومفسدة، وحيث إن المقام يدور بين مفسدتين فلا مورد فليس المقام موردا لهذه القاعدة. نعم، حينئذ هذا يكفي. إلى هنا جواب أو اعتراض المحقق القمي انتهى. ثم من باب تتميم الكلام، أنه إذا ما طبقنا هذه القاعدة فإلى أي شيء ننتهي؟ يقول المحقق حيث إن الأمر دار بين مفسدتين، إحداهما إحدى المفسدتين يلازمها مصلحة والأخرى مفسدة محضة من دون مصلحة، فلا بد من تقديم ارتكاب المفسدة الملازمة للمصلحة على المفسدة المحضة. ما هي المفسدة الملازمة للمصلحة؟ مفسدة الغصب. فإذا نقدم الفعل بأن يأتي بالصلاة في المغصوب ويقع في مفسدة الغصب لأجل تحصيل مصلحة الصلاة هروبا وفرارا من الوقوع في مفسدة ترك الصلاة. وهذا يعني في النتيجة تقديم الأمر على النهي. هذا هو اعتراض المحقق القمي. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
لاحظوا العبارة، قال: ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع. صاحب القوانين يقول هذا مطلقا لا نسلمه، لأنه في المقام بعض الموارد مجرى للقاعدة وبعض الموارد لا يكون مجرى للقاعدة، لأن تعليل للمنع، لأن في ترك الواجب اللي هو ترك الصلاة أيضا مفسدة، لكن مش وقت إذا تعين. هذا إشارة إلى أنه في التخيير ماكو مفسدة، فيكون مجرى للقاعدة بأن نقدم ترك المفسدة على تحصيل المصلحة، فنقول للمكلف لا يجوز لك الصلاة في المغصوب، روح صلي بالمباح. أما مع التعيين، مع تعين الصلاة فتركها مفسدة، إتيانها مفسدة إلى آخره بالكلام اللي بيناه. ولا يخفى ما فيه. يجيب المصنف النقطة النقطة الأولى بيان الأصل الوجه، النقطة الثانية اعتراض القمي على هذا المرجح، النقطة الثالثة جواب المصنف، جواب المصنف على اعتراض المحقق القمي. يقول المصنف: بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأن ملاكات الواجبات غير ملاكات محرمات، فإن ملاك الوجوب وجود المصلحة في المتعلق، وملاك النهي أو ملاك الحرمة هو وجود المفسدة في الفعل في المتعلق. بناء على هذا ما ذكره القمي ليس تاما، لأن القمي بنى على أن ترك الصلاة ولو كان حال التعيين فيه مفسدة، وهذا غير مسلم، لأن ترك الصلاة ليس فيه إلا تفويت المصلحة. شوية ويا التفتوا، فعل الصلاة فيه مصلحة فأوجبه الشارع باعتبار تبعية الأحكام للمصالح في متعلقاتها. لما كانت الصلاة ذات مصلحة أمر بها الشارع، فالمكلف إن جاء بالصلاة حصل المصلحة، إن لم يأتي بالصلاة فاتته المصلحة فقط، من دون أن يكون هناك شنو؟ وقوع في مفسدة. فإن الوقوع في المفاسد هذا ملاك المحرمات، الفعل الحرام فيه مفسدة بارتكابه يقع المكلف في المفسدة، وبتركه يتخلص من المفسدة. وإلا لو كان، لاحظوا ياي، لو كان ترك الواجب فيه مفسدة هذا يعني أن نفس الفعل في وجوده مصلحة وفي تركه مفسدة، وبالتالي الأحكام سوف تكون مضاعفة. الأحكام الشرعية اللي عندنا اللي اجتنا من الشارع لابد دائما شنو نضربها في اثنين، لأن كل واجب تركه حرام، وكل حرام تركه واجب، فعله حرام تركه واجب، فعله فيه مفسدة تركه فيه مصلحة، مع أن هذا باطل بالوجدان وصريح كلمات الفقهاء والعقلاء والمشرعين على أن تشريع الوجوب إنما لمصلحة وتشريع الحرمة إنما لمفسدة، لا لمصلحة ومفسدة في كل منهما. هذا جواب المصنف. قال: ولا يخفى ما فيه، فإن الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن فعله لأن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة، كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، المصنف بعد أن رد إشكال القمي على هذا المرجح الثاني يتصدى هو نفس المصنف يتصدى لمناقشة هذا المرجح بعدة وجوه. المصنف يناقش قاعدة دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة بعدة وجوه. الوجه الأول، يقول المصنف: لا نسلم هذه الكبرى بنحو الإطلاق والعموم، يعني لا نسلم كليتها، هذه القاعدة دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة نسلم بأنها قاعدة ولكنها ليست كلية، إذ قد يكون في بعض الموارد يكون تحصيل المصلحة أولى من دفع المفسدة، كما هو عمل العقلاء في يومياتهم، فإن كل فعل يسعى العقلاء لتحصيله أو لفعله لتحصيل ما فيه من مصلحة لا بد أن يرافق ذلك الفعل مفسدة ولو بحدها الأدنى، فلو قلنا بكلية هذه القاعدة وأن كلما دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فنقدم ترك المفسدة، هذا يعني تعطيل أعمال وإيقاف النظام اعتمادا على هذه القاعدة، وهو واضح الفساد والبطلان. فكل فعل من أفعال العقلاء من تحصيل معاشاتهم والسعي في التعلم والتعليم والعبادات ونحوها لا بد أن يرافقها شيء من المفاسد من الجهد والتعب والخسارة المادية في بعض أو يعني الإنفاق المادي، صح نسميها خسارة أو لا، الإنفاق المادي وغير ذلك، فكل هذه بحسب هذه القياسات تعد مفاسد، فلو قلنا بتقديم ترك المفسدة على تحصيل المصلحة يلزم أن نترك هذه الأفعال جميعا. احنا بعد ما ندرس، ليش ما ندرس؟ لأنه نفس هذا التحديد ووقت معين، وكون تستمع وكون تقرر وكون تكتب وكون تحضر وكون تباحث، وفلان وقت كون انت حاضر الدرس، وفي زمن الحضوري هم كون شنو تقطع مسافة جهد ووقت ومال، أو تارك الراحة، تارك النوم، مفارق العيال، هذا كله تعد مفاسد. وعليه فإن الصحيح أن هذه القاعدة يقصد بها أنه يحصل كسر وانكسار بين المصالح والمفاسد. فهذه القاعدة ككبرى كلية غير مسلم، لا نسلمها كلية، وإنما في بعض الموارد التي تكون المفاسد أشد من المصالح، شديدة كثيرة كبيرة، والمصالح ضعيفة، فيكون التقديم علما لجانب ترك المفسدة. لكن في بعض الموارد قد تكون المصالح هي الأشد، أو هي الأكثر، أو هي الأكبر، أو هي الأعظم، والمفاسد أقل، فيكون التقديم لتحصيل المصلحة لا لدفع المفسدة. هذه المناقشة الأولى من المصنف. قال: ولكن يرد عليه، أولا، هذا الإشكال الأول، أن الأولوية مطلقا ممنوعة، بل ربما يكون العكس أولى، يعني تقديم تحصيل المصلحة على ترك المفسدة، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك الواجبات. يجيب مثال، يعني احنا جبنا أمثلة عقلائية عرفية، جبنا مثال شرعي، والكما لو انحصر إنقاذ، مثلا لو انحصر إتيان واجب بارتكاب محرم، أمثلته كثيرة، كما في إنقاذ الغريق المستلزم للتصرف بأرض الغير من دون إذنه، كنت تغصب مسافة أمتار حتى تصل إلى الغريق وتنقذه، طب إنقاذ الغريق واجب، تصرف بالمغصوب حرام، توقف إنقاذ، توقف تحصيل الواجب على ارتكاب الحرام، فهنا شنو راح يصير التقديم علما على هذه القاعدة؟ المفروض نترك الإنقاذ. ليش؟ لأنه راح نقدم ترك المفسدة، لأن الغصب فيه مفسدة والإنقاذ فيه مصلحة، والقاعدة تقول ترك المفسدة أولى من تحصيل المصلحة، في حين أنه هذه لا غير مسلمة، لا شرعا ولا عقلا ولا عقلائيا. لا بد من دخول الأرض وإنقاذ الغريق. قال: كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها، يعني مثل الصلاة كواجب من الواجبات، وما بعدها ما يتلو تلوها في الأهمية من باقي الواجبات كالصوم، الحج، غيره، فإن كل واحد من هذه الواجبات قد تكون في بعض الحالات مع مفسدة، لكن المفسدة أقل، في مثال الصوم، في بعض الحالات هو نفس الصوم واجب لكن فيه ضرر قليل يتحمل، هذا مفسدة ومصلحة إلى آخره، الأمثلة كثيرة. ولو سلم هذا الجواب الثاني، إن شاء الله واضح مشايخنا.
إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح.
بل يقول المصنف: لازلنا في النقطة الرابعة اللي هي مناقشة المصنف لهذه القاعدة للمرجح الثاني. قدمت المناقشة الأولى، هذه المناقشة الثانية. يقول لو سلمنا كلية هذه القاعدة، لو سلمنا أن هذه القاعدة كلية ولكن نمنع صغروية مقام اجتماع الأمر والنهي لهذه القاعدة، يعني أنه مقامنا ليس من صغريات هذه القاعدة، ووجه عدم صغروية المقام لهذه الكلية بأكثر من توجيه. التوجيه الأول أن ما نحن فيه في بحث اجتماع الأمر والنهي بحث ثبوتي في فعل المولى، فعل المشرع الحكيم، أنه في مقام الجعل والتشريع ماذا يقدم؟ هل يشرع وجوب الصلاة ويسقط النهي عن الغصب، أو يشرع النهي عن الغصب ويسقط الأمر بالصلاة؟ فبعد القول بالامتناع يعني أن المشرع لا يمكن أن يأمر المكلف بهما معا، أن يخاطب المكلف بهما معا بالأمر والنهي، وإنما لا بد من أحدهما. وهو هذا مقامنا الآن، نحن نبحث عن المرجح النهي أو الأمر، لكن هذا المرجح وين قاعد نبحث عنه؟ بحث ثبوتي بأن المولى ماذا شرع؟ شرع وجوب الصلاة فقط أو شرع حرمة الغصب فقط؟ كلامنا في هذا المستوى. وهذه القاعدة، قاعدة دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة، إنما هي في شؤون المكلف، في ترجيح فعل المكلف، أن المكلف يراعي أغراضه، وأن هذا الفعل فيه مصلحة وذاك فيه مفسدة، فيرجح من على من ويقدم من على من. بعبارة أخرى، بعد الفراغ من عالم التشريع ووصول الأحكام إلى مستوى التنفيذ والامتثال، حينئذ المكلف يعمل هذه القاعدة في مقام التقديم. فهذه القاعدة من شؤون تطبيق المكلف في أفعاله بعد الانتهاء من التشريع. ونحن نبحث في مقام تقديم الأمر أو النهي في مرحلة أسبق من أن يمتثل المكلف. كلامنا بأن المشرع ماذا يقدم؟ إذن بناء على هذا، فهذه القاعدة ليست جارية في المقام، أو قل بأن المقام ليس من صغريات هذه القاعدة. هذا توجيه للمناقشة الثانية. التوجيه الثاني أن مورد هذه القاعدة المدعاة تقديم دفع المفسدة أولى من تحصيل المصلحة، موردها عند عدم الترجيح. يعني إذا افترضنا أن المشرع لم يرجح وأبقى كلا التكليفين وأوكل الأمر إلى المكلف، أنه في مقام الامتثال ماذا يرجح؟ فحينئذ تصل النوبة إلى المكلف ليرجح حسب هذه القاعدة، إلا أنه يصل المقام بالمكلف لتقديم وترجيح أحدهما إذا لم يتمكن من فك الاجتماع في مرحلة أسبق من تطبيق هذه القاعدة، وهي مرحلة إعمال الأصول العملية، وحيث أن الأصول العملية يمكن إجراؤها في المقام كما سيتضح. إذن هناك مرحلة يمكن للمكلف أن يعمل منفذا أو أن يأتي بمنفذ يخرج منه من مورد الاجتماع، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بهذه القاعدة. هذا التوجيه الثاني. هناك توجيه ثالث وقد رابع، نكتفي بهذا المقدار. قال ولو سلم، هذه المناقشة الثانية، ولو سلم يعني شنو ولو سلم؟ لو سلمنا كلية هذه القاعدة فهو أجنبي عن المقام، ولتكن هذه القاعدة كلية ولكنها في المقام غير جارية، مقامنا مو من صغرياتها، فإنه يعني فإن هذه القاعدة فيما إذا دار بين الواجب والحرام، يعني بعد أن يثبت أنه واجب وأنه حرام، تفتوا يا شون نكتة عبارة المصنف، بعد أن يثبت أن هذا الفعل واجب وحرام، حينئذ نقول أكو مفسدة ومصلحة، والتقديم يكون لمن؟ لترك المفسدة. ولكن الكلام كل الكلام في أنه توجد مفسدة أو لا توجد مفسدة، توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة. إذ المولى لو شرع الوجوب فقط فماكو مفسدة، ولو شرع المولى الوجوب فقط فماكو مفسدة. مورد هذه القاعدة بعد الفراغ من ثبوت ما وصلنا أنه محرم وثبوت ما وصلنا أنه واجب. أما إذا كنا نبحث عن مرحلة في مرحلة أسبق من هذا، أنه أساسا أكو وجوب وحرمة، قلنا امتناع، يعني لا بد من أحدهما. ولو سلم فهو أجنبي عن المقام، فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة ما بها شيء، واضح هذا إن شاء الله مشايخنا؟ يقول المصنف ثالثاً، مناقشة ثالثة، لو سلمنا كلية القاعدة وسلمنا صغروية المقام لتلك القاعدة الكلية، فإنه مع ذلك لا يمكن جريان القاعدة في المقام، بل لا يمكن جريان القاعدة هذه أصلاً. لماذا؟ لأنه غاية ما تعطينا هذه القاعدة هو الظن بتقديم ترك المفسدة على تحصيل المصلحة، وليس بنحو القطع. احنا الآن كلامنا وين؟ في مسألة شرعية، بأنه نقدم الصلاة، وجوب الصلاة على حرمة الغصب، أو نقدم حرمة الغصب على وجوب الصلاة. فإذا افترضنا أن كل منهما ثبت بأنه جاوز، يعني غض النظر عن المناقشات السابقة، أنه عندنا حرمة وعندنا وجوب، فلا بد من دليل معتبر شرعا في التقديم. والدليل المعتبر شرعا إما هو القطع بتقديم أحدهما، وإما الظن الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي. وهذه القاعدة لا تعطينا القاطع، كما أن الظن الذي تعطينا إياه لم يقم الدليل القطعي على اعتباره، فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الترجيح. قال ولو سلمنا كل ما مضى مناقشات السابقة قطعنا النظر عنها، فإنما يجدي فيما لو حصل القاطع، لو حصل القاطع بأولوية ترجيح ترك المفسدة على تحصيل المصلحة، حينئذ يمكن الاعتماد على هذه القاعدة والقول بالجريانها ونقدم النهي. هذه المناقشة الثالثة. قال ولو سلم. المناقشة الرابعة من المصنف، لا زال الكلام في النقطة الثالثة بحسب الترتيب، لأن بعد هذا المطلب بنقاط أخرى حتى لا يصير تداخل. كلامنا لا زال في النقطة الرابعة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.